بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس الدورة العلمية في أحكام الحج أو أحكام المناسك، ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد وصلاح النيات، وسأله عز وجل ينفعنا وإياكم بما نقول ونتكلم. في هذا الدرس نتناول جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالحج والاعتمار، و ذكرنا فيما مضى بعض الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة كمدخل لأحكام الحج والعمرة. من شروط الحج والعمرة ذكرنا شروط الحج. بالنسبة لشروط الحج، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن للحج 4 شروط ذكرناها بالأمس، شروط صحة وإجزاء وشروط ذكرناها بالأمس. إيه نعم. تكلم اليوم بعدما ذكرنا شروط الحج، تكلم عن أنواع النسك. أنواع النسك بالنسبة للحج، صفته ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هناك أنواع لهذا النسك، أنواع لهذا النسك، وهي 3: الإفراد والقران والتمتع. ما معنى الإفراد؟ الإفراد هو أن يأتي الإنسان بالحج فقط، أن يأتي الإنسان بالحج فقط دون العمرة، أو يكون الإنسان قد اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده، أو سافر مسافة قصر فعاد من العام نفسه فحج، هذا يسمى مفردا. الثاني القران، والقران هو أن يأتي بالحج والعمرة جميعا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما صح عنه: دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. وأعمال المفرد هي أعمال القارن، ليس هناك خلاف بين المفرد والقارن أبدا إلا في شيئين. الشيء الأول عند التلبية، فالقارن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك اللهم عمرة وحجا، وأما المفرد فيقول لبيك اللهم حجا فقط. الثاني أن القارن عليه دم، وهو دم واجب، فإذا لم يجده صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وذلك لأنه أتى بنسكين في سفرة واحدة، أتى بنسكين في سفرة واحدة، وهي سفرة واحدة وهي للعمرة وللحج، ولذلك عليه دم، دم شكران لله عز وجل. الثالث التمتع، التمتع هو أن يأتي الحاج بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها، ثم إذا جاء اليوم الثامن لبى بالحج. فالمتمتع أعماله تختلف عن أعمال القارن المفرد، لأنه يأتي بعمرة في أشهر الحج ولا يرجع إلى بلده، أو لا يسافر مسافة قصر على الصحيح، وأيضا عليه دم. لماذا؟ لأنه ترفه ما بين النسكين، فهو بعدما انتهى من العمرة أحل له كل شيء حتى يأتي يوم الحج، يوم 8 ذي الحجة، يوم التروية، فيلبي بالحج. فهنا عليه دم واجب، وهو دم التمتع، وهو دم شكران لله عز وجل. فإن لم يجده ولم يستطع على قيمته صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله كما في الآية الكريمة. أيهما أفضل هذه الأنساك الثلاثة؟ هذا موضع خلاف بين العلماء. ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو أحد قولي الشافعي إلى أن التمتع أفضل، إلى أن التمتع أفضل الأنساك الثلاث. استدل أولا بقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، قال: فالله تعالى لم يذكر الأنساك الثلاثة وإنما أشار إلى نسك التمتع، فدل هذا على أفضليته. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي بأن يجعلوها عمرة وأن يتحللوا ثم يتحللوا بعد ذلك. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تأسف على فوات التمتع لأنه ساق الهدي، فدل هذا على أن التمتع أفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد أصحابه إلى فعل التمتع، ولولا أنه لم يسق الهدي وكان قد لبد شعره عليه الصلاة والسلام لجعلها عمرة. القول الثاني ما ذهب إليه أبو حنيفة وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى في أحد قوليه أيضا، قيل هو المذهب الراجح عند الشافعية، أن القران أفضل، القران أفضل. واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن الرسول عليه الصلاة والسلام حج قارنا، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا الأفضل، والله تعالى لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل من الأعمال. ولو كان التمتع والقران فيه مزية، لو كان التمتع والإفراد فيه مزية على القران لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قوله. القول الثالث ما ذهب إليه الإمام مالك رحمة الله عليه إلى أن الإفراد أفضل، الإفراد أفضل. وقالوا: ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة، حديث ابن عمر أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، لبى بالحج فقط. الصحيح بأن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، هذا هو الصحيح. وأما الألفاظ التي جاءت في البخاري وغيره النبي عليه الصلاة والسلام حج مفردا فهذه محتملة، أنه لبى بالحج هذه محتملة، ومن ذهب إلى أنه حج مفردا فهذه من الألفاظ كما قلت المحتملة. وبعض الصحابة ذهبوا إلى أن الإفراد أفضل، قالوا بأن التمتع هذه حج التمتع خاص لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى هذا جمع من أهل التحقيق من أهل العلم، قالوا بأن التمتع هذا خاص للصحابة، الرسول أمرهم بأن يحلوا يعتمروا وأن يحلوا بعد العمرة، فقالوا بأن هذه خاصة في الصحابة فقط الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام، والصحيح أن هذا عام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ذهب إلى قول يجمع فيه الأقوال الثلاث، فقال: أفضلية الأنساك راجعة إلى ذات الحاج، فإذا كان الحاج لم يحج قبل ولم يسق الهدي في حجته فالتمتع في حقه أفضل، لم يحج لم يعتمر عفوا قبل ولم يسق الهدي، قال التمتع في حقه أفضل، يعني يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها ثم يحج من العام نفسه. وإذا كان قد ساق الهدي فالقران في أفضه في 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 حقه أفضل، وأما إذا كان قد اعتمر قبل فالإفراد في حقه أفضل ولم يسق الهدي فالإفراد في حقه أفضل، وبهذا تجتمع الأقوال. وهذا القول هو غاية في يعني الاختيار منه رحمه الله تعالى، والناس يختلف حالهم من شخص إلى آخر. بالنسبة إذن هذه هي أنواع النسك الثلاث، أنواع النسك الثلاث. بالنسبة لمحظورات الإحرام، ربنا عز وجل حينما شرع الشرائع جعل لها حدودا، كما قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، وقال في الآية الأخرى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وبعض العلماء له تفسير جيد، يقول: تلك حدود الله فلا تقربوها يعني للمحرمات، وتلك حدود الله فلا تعتدوها يعني تتجاوز الواجبات، يعني تخرج عن الواجب. وحينما نتأمل في جميع العبادات نجد أن ما من عبادة إلا ولها حدود، هذه الحدود هي حمى لها، وأيضا من باب التعظيم لهذه العبادة. فالوضوء مثلا له نواقض، إذا وقع الإنسان في ناقض من النواقض بطل وضوءه. الصلاة كذلك لها إيش؟ مبطلات، مبطلات الصلاة. الصيام له مفسدات، مفسدات الصوم. الحج له محظورات، وهكذا. فالحج هذا لكونه شعيرة من الشعائر جعل الله عز وجل له حدود تعظيما لهذه الشعيرة، ولذلك شرع ربنا عز وجل تعظيما لهذه الشريعة أن لا يقرب الحاج المحرم أو يتلبس بهذه المحظورات، فيمتنع عنه، تمتنع عنه هذه المحظورات على سبيل التأقيت، لأن جميع محظورات الإحرام هي محرمة على سبيل التأقيت وليس على سبيل التأبيد. فبمجرد أن ينتهي الإنسان من إحرامه ترجع إليه المحظورات هذه بالحل، فتصبح حلالا عليه، يعني يجوز له أن يتلبس بها. وهذه المحظورات في الحقيقة هي على قسمين: قسم ثابت بالنص، وقسم ثابت بالقياس الصحيح، وهي محل إجماع أهل العلم. أول المحظورات قص الشعر، هذه أول المحظورات قص الشعر، فقد نهى الله عز وجل المحرم عن أن يحلق شعره أو أن يقصه حتى ينتهي من أعمال النسك أو أن ينتهي من العمرة مثلا أو الحج. يقول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. والآية عبرت أو نهت عن حلق شعر الرأس، وألحق العلماء باقي شعر البدن بشعر الرأس بجامع إيش؟ الترف، جامع الترف. هذا قول جمهور العلماء. شذ بن حزم رحمه الله تعالى وقال بأنه يجوز أخذ باقي شعر البدن، لأن الآية نصت على شعر الرأس. وتعلمون أن ابن حزم أصول مذهبه تقتضي ذلك، فهو ظاهري يقف على ظاهر النص ويرفض القياس، لا يرى القياس جملة. فهو يرى بأن النهي عن شعر الرأس فقط، أما باقي البدن فللإنسان أن يأخذه. وجماهير أهل العلم بل يكاد يكون إجماع لولا شذوذ بن حزم على أن باقي شعر البدن يلحق بشعر الرأس، فلا يجوز أخذ شعر الصدر ولا الساقين ولا الذراعين ولا شعر الأنف ولا اللحية ولا الشارب، كل هذا يلحق بشعر الرأس. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هذا أول محظورات الإحرام. المحظور الثاني من محظورات الإحرام تغطية شعر الرأس بالنسبة للرجل، أو تغطية الرأس بالنسبة للرجل. أما المرأة فليس من محظورات الإحرام تغطية رأسه. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أحرم تجرد ولم يغطي رأسه عليه الصلاة والسلام، تجرد عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال في الرجل الذي وقصته الناقة، قصة الأعرابي الذي الرجل الذي كان محرما والسلام، فوقصته الناقة، سقط من الناقة فاندقت رقبته فمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: غسلوه وكفنوه بكذا وكذا. قال: ولا تخمروا رأسه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي هذا إشارة إلى أن من مات على شيء بعث عليه، نسأل الله أن يحسن خواتيمنا جميعا. ولذلك يحرص الإنسان دائما أن يكون على أحسن حال، لأنه ما يدري متى تقبض روحه، فمن مات على شيء بعث عليه. نسأل الله السلامة لنا ولكم. فهذا الرجل قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تخمر رأسه، وجاء في لفظ آخر أيضا في الصحيح قال: ولا تغط وجهه. سيأتي الكلام عن الوجه، هل هو من المحظورات تغطية أم لا. إذن تغطية الرأس، بالنسبة لتغطية الرأس في الحقيقة على ثلاثة أحوال. الحال الأولى محرمة بالإجماع، وهي تغطية الرأس بملاصق، مثل الطاقية هذه، مثل الغترة، شماغ، عمامة، قبعة، هذا محرم بالإجماع. القسم الثاني جائز بالإجماع أو بالاتفاق، لأن من العلماء من له رواية وإن كانت شاذة لكن يحتاط الإنسان بها. بعض العلماء يصرح بالإجماع، وهو الاستظلال تحت شجرة، تحت الخيمة، في السيارة، في البيت، إذا كان الإنسان محرم له أن يستظل بغير ملاصق، في السيارة، في تحت مظلة، الآن الناس يحملون مظلات أو الشمسية هذه، في السيارة، في البيت، تحت الخيمة، تحت شجرة، هذا بالاتفاق أو بالإجماع يجوز الاستظلال تحت هذا الشيء. النوع الثالث محل خلاف، وهو حمل المتاع على الرأس، حمل المتاع على الرأس أو وضع اليد على الرأس مثلا لأجل دفع الحر، مثلا يضع بعض الحجاج أيديهم هكذا لأجل أن يدفعوا الحر على رؤوسهم أو الشمس، هذا محل خلاف. صحيح بأنه يجوز للإنسان المحرم أن يحمل متاعه على رأسه ولا حرج عليه في ذلك، لأن حمل المتاع المصلحة فيه عائدة ليس إلى ذات الرأس وإنما إلى المحمول، فالإنسان يحمل هذا الشيء بقصد يعني دفع المشقة عن بدنه أو كذا، فيستعين برأسه في حمل المتاع ولا يقصد الاستظلال، ولا يقصد الاستظلال. وأيضا المتاع في الغالب لا يكون يعني عاما لجميع الرأس، وإنما هو للجزء الأعلى من الرأس. إذن الصحيح أنه يجوز حمل المتاع على الرأس، وإن تجنبه الحاج فهو أفضل خروجا من الخلاف. الثالث من محظورات الإحرام لبس المخيط بالنسبة للرجل. لاحظوا قلنا تغطية الرأس للرجل، هذا من خواص الرجل، وأيضا لبس المخيط أيضا للرجل، أما المرأة فيجب عليها أن تلبس الثوب المخيط اللي هو مفصل على الأعضاء. المخيط ما هو؟ المخيط هو الثوب المفصل على أعضاء البدن، هذا هو المخيط، وليس المخيوط أو الذي فيه خيط كما يقول بعض كما يعتقد العامة أن كل ثوب فيه خيط لا يجوز استعماله، هذا غلط. المقصود بالمخيط هو الثوب المفصل على أعضاء البدن، مثل الثياب هذه، مثل الفانيلة، السروال، هذه القميص، البنطلون، هذه هي من محظورات الإحرام، ويسن للحاج أن يتجرد من المخيط، يجب عليه أن يتجرد من المخيط، وأن يلبس ثوبين ويكون أبيضين وهما أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير ثيابكم البياض، خير ثيابكم البياض. إذا لبس المخيط بالنسبة للرجل. أما الشيء الذي فيه خيط فهذا ليس يعني ليس مقصودا بالنهي هنا. فالآن أكرمكم الله بعض النعال فيها خيط، ما في بأس، النعال هذه فيها خيط لا بأس الإنسان يلبسه. الحزام الآن فيه خيط أيضا لا بأس بلبسه. لكن الذي ينهى عنه الرداء الذي يصنع على شكل قميص. الآن بعض الناس يحاول أن يطور في هذه الألبسة فيأتي برداء فيه أزرار، وهذا حقيقة مخيط، من لبسه فقد وقع في المحظور. لكن بالنسبة للإحرام الذي يشبك بمشبك أو بشيء، هل هذا يدخل في النهي أم لا؟ صحيح أن هذا محل كراهة، هذا محل كراهة، لأنه يتماسك بنفسه، والمشروع في حق المحرم أن يترك رداءه وإزاره، وأن يلف إزاره على بدنه، وأن يستعمل يديه في إلقاء الرداء على بدنه على كتفيه. ولو استعمله الحاج للضرورة لا بأس، إذا احتاج إليه أو اضطر لا بأس له بذلك. هذا بالنسبة للبس المخيط. كم صار عندنا؟ 3. الرابع تقليم الأظفار. تقليم الأظفار، والأظفار في الحقيقة لم يرد فيها دليل، ولكن العلماء أجمعوا على أن تقليم الأظفار من محظورات الإحرام، وقاسوها على الشعر بجامع الترفه، قاسوها على الشعر، حلق الشعر بجامع الترفه. لكن بعض الأحيان قد ينكسر ظفر الحاج، له أن يزيله، أو مثلا شعر في عينه يؤذيه، له أن يقطع الشعر التي مثلا في جفنه، مثلا جفون عينه له، إن كان يتضرر، إن كان يتضرر. المحظور الخامس شم الطيب قصدا، أن يشم الحاج الطيب قصدا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى المحرم عن شم الطيب أو استعماله قصدا، لكن من السنة أن يتطيب الحاج قبل الإحرام في بدنه. السنة أن يتطيب الحاج في قبل الإحرام في بدنه أو في رأسه، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وجاء في رواية: وإني لأنظر إلى وميض الطيب، وفي لفظ وميص الطيب أو وبيص الطيب، في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح عن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أنهن كن يلطخن وجوههن بالطيب قبل الإحرام. ولو سال هذا الطيب على الإحرام بعدما يدخل الإنسان في الإحرام لا بأس، لكن الأفضل الإنسان إذا سال على إحرامه شيء من هذا الطيب أن يغسل إحرامه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي جاءه وهو بالجعرانة، قال: يا رسول الله اسأله، ثم قال: إني أحرمت بهذه الجبة وكان قد تلطخ بالطيب، فقال: اغسل عنك الطيب واخلع الجبة، خلع هذه الجبة. إذن من وقع عليه شيء من الطيب يغسله على إحرامه، وإن لم يغسله لا شيء عليه في ذلك إلا أن يتعمد، بمعنى أن يأخذ الطيب متعمدا من رأسه أو بدنه فيمسح به ثوبه، يكون قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. الطيب ليس في يعني كونه محظور ليس فقط في البدن والرأس، بل هو في الطعام والشراب، فينهى المحرم عن استعمال الطيب في شرابه وطعامه، وكذلك في الصابون أو الشامبو الذي يستعمله. فلا يجوز للمحرم أن يستعمل الزعفران أو ماء الورد مثلا في الشاي، أو يضع شيء من الزعفران في الأكل أو في القهوة مثلا، هذا كله محظور. وأيضا استعمال الصابون المطيب أو الشامبو مثلا، أو استعمال المناديل المطيبة، الآن في مناديل مطيبة، أكثر الحجاج يستعملون يحتاجون إلى المناديل، فبعضهم يختار مناديل مطيبة بغرض يقول أنه يصيبه شيء من العرق وشيء من كذا، فنقول هذا محظور من المحظورات، لا يجوز لك استعماله، والبديل موجود الحمد لله. الآن حتى في مكة صابون غير مطيب، صابون للحجاج وللمعتمرين غير مطيب، ليس فيه شيء من الطيب. المحظور السادس من محظورات الإحرام ما يتعلق بالنكاح. أولا الخطبة، يحرم على المحرم أن يخطب. والشيء الثاني عقد النكاح. والشيء الثالث المباشرة. والرابع الجماع. هذه كلها من محظورات الإحرام. وأخطر المحظورات الجماع إذا كان قبل التحلل الأول، فمن جامع أهله قبل التحلل الأول ترتب عليه التالي: أولا الإثم فيحتاج إلى التوبة، الثاني يفسد حجه، الثالث يجب عليه أن يمضي في هذا الحج الفاسد عقوبة له، الرابع عليه بدنة يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيء. الخامس عليه الحج من قابل وجوبا، عليه الحج من قابل وجوبا. هذه خمسة أشياء من جامع قبل التحلل الأول، وسيأتي إن شاء الله ذكر معنى التحلل الأول. أما إذا جامع بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني ترتب عليه شيئان: أولا فساد الإحرام، فيجب عليه أن يذهب إلى أقرب الحل على الصحيح الراجح فيحرم فيأتي بإحرام ويطوف. والثاني عليه بدنة على قول الجمهور، الصحيح بأن عليه فدية أذى، إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح نسيك، هذا الذي عليه على الصحيح الراجح. بالنسبة لعقد النكاح صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. فيحرم على المحرم أن يخطب أو أن ينكح أو أن ينكح. طيب، لو أورد عليكم أحد الناس وقال لكم بأنه صح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال إن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فما يكون الجواب؟ الجواب أولا بعض العلماء قالوا بأن هذا الحديث مضطرب بالنسبة لابن عباس، الصحيح بأنه حديث صحيح لا مدفع لإسناده، الحديث صحيح عن ابن عباس بأنه تزوج، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. الأمر الثاني الجواب على هذا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حجة الوداع كان صغيرا، ورواية أصاغر الصحابة لا تقدم على رواية أكابر الصحابة، فأكابر الصحابة رووا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. الأمر الثالث وهو الأقوى أن صاحب القصة أدرى بالحال، فميمونة وهي صاحبة القصة قالت بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهو حلال فهي أدرى. وأيضا مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكنت السفير بينهم، يقول تزوج النبي ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة إلا وهو حلال وكنت السفير بينه. فهذا فيه زيادة تأكيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. الأمر الآخر أن بعض العلماء قال بأن على فرض صحة قول ابن عباس فيكون هذا من باب الخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس بالصحيح، فالخصوصية تحتاج إلى دليل. الاعتذار الآخر قالوا بأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه كان كلامه صحيحا ولكنه لم يقصد الإحرام المعهود وإنما يقصد زمن الإحرام، بمعنى أن ابن عباس عبر عن أشهر الحرم بالإحرام، وهذا يجري على لغة العرب، مثل قول حسان في عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قتلوا الخليفة، قتلوا عثمان الخليفة محرما، وعثمان رضي الله عنه لم يكن محرما، قتلوا وين؟ في المدينة في أشهر الحرم، فعبر هنا بقوله محرما يعني في أشهر الحرم، في أشهر الحرم. الأبيات أبيات جميلة، قال: يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. الشاهد أنه قال: قتلوا الخليفة ابن عفان محرما، قتلوا الخليفة ابن عفان محرما، فهنا عبر بالإحرام عن الشهر، الشهر، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج ميمونة إلا وهو حلال. طيب، من محظورات الإحرام الرفث والفسوق والجدال في الحج، فالله تعالى نهى عن الرفث والفسوق والجدال في الحج. يقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولا جدال في الحج. أيضا الرفث هنا طبعا يقولون هو الجماع أو مقدمات الجماع، وبعضهم يوسع الرفث فيقول هو كل يعني فعل فيه دعوة إلى الجماع أو فيه دعوة إلى النكاح. والفسوق الفسق هو الخروج عن حكم الغير، الخروج عن حكم الغير، ولذلك سميت الفأرة فويسقة لأنها ما تخرج إلا للإفساد، تخرج عن حكم غيره. وقيل الفسوق هو الخروج عن حكم الغير من جهة الجزاء، قالوا فإن الفاسق له جزاء يختلف عن غيره. المحظور الآخر كم صار عندنا؟ ثامن. المحظور الآخر ما يتعلق بالمرأة، وهي أن لا تلبس النقاب ولا البرقع ولا القفازين. فلبس النقاب ممنوعة منه المرأة، والنقاب هو الغطاء الذي تضعه المرأة على أنفها بهذه الطريقة. والبرقع قاسه العلماء على النقاب لأن فيه اشتراك، وهو الغطاء غطاء الوجه محفور العينين، غطاء الوجه محفور العينين، هذا البرقع. وبالنسبة للمنهي عنه هو النقاب والبرقع، لكن هل للمرأة أن تغطي وجهها؟ على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها إذا كانت بحضرة الأجانب، بدليل أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمين فيمر بنا الركبان، قال: فتسدل إحدانا جلبابها على وجهها. ولذلك حصل خلط الآن عند بعض الناس، فلا يفرقون بين النقاب وبين غطاء الوجه أو الجلباب، فالمنهي عنه هو النقاب أو البرقع، أما غطاء الوجه فمأمورة المرأة بأن تغطي وجهها عند الأجانب، وهذا فعل أمهات المؤمنين، فعل أمهات المؤمنين، فغيرهن من باب أولى. ولذلك وجه المرأة كبدن المحرم، وجه المرأة كبدن المحرم. بالنسبة للقفازين سواء كان للرجال أو النساء، ممنوع منه الرجال والنساء على حد سواء، أن يلبس القفازين. والقفاز هو القماش الذي المصنوع على شكل كف اليد، يلبسه الإنسان يتقي به البرد أو الحر، أو له يعني هدف أو له فائدة طبية مثلا يستعملها بعض الناس الذين يعانون مثلا من أمراض أو كان. فالمقصود بأن المرأة ممنوعة من لبس القفازين والنقاب وكذا البرقع، كذا البرقع. ووجه المرأة كما قلت كبدن المحرم من جهة وجوب التغطية، لكن لا تغطيه بالنقاب أو بالبرقع. وجمهور العلماء يرون بأن إحرام المرأة في وجهها، وهذا صحيح، لكنه في حضرة في عدم حضور الأجانب، فإذا كانت بين محارمها أو كانت بين نسائها فتكشف وجهها حال الإحرام، تكشف وجه حال الإحرام. المحظور الآخر قتل صيد البر، قتل صيد البر المتوحش بطبعه المأكول. لذلك ينبغي التقييد هذا لأنه مهم جدا، ليس كل صيد البر محرم، فالمحرم على المحرم من الصيد هو الحيوان البري المأكول المتوحش بطبعه. كيف المتوحش بطبعه؟ يعني إذا رأى الإنسان هرب منه وفر منه، مثل الغزال، مثل الأرنب، مثل الحمام، الطيور التي تؤكل، هذه هذا هو الصيد البري المأكول المتوحش بطبعه، هذا الذي ينهى المحرم عن قتله. ولذلك إذا قتل المحرم صيد البر بهذا الوصف فهو ميته، فهو ميت محرم في حكم الميت، لا يجوز أكله لا هو لا له ولا لغيره. أما صيد البحر فحلال، لذلك يقول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أحل لكم صيد البحر وطعامه، صيد البحر ما صاده الإنسان بنفسه، وطعامه ما وجد طافيا أو ميت فأخذه الإنسان من دون صيد. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم، ما دمتم حرم يعني حال الإحرام، فإذا انتهى الإحرام حل لكم صيد البر. وهذا الصيد كما قلت لابد أن يكون بهذا الوصف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس جميعا أن يقتلوا جملة من الفواسق، فقال عليه الصلاة والسلام: خمس من الفواسق، في لفظ خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، يقتلن في الحل والحرم: الحدأ والغراب والحية والكلب العقور والفار. الحدأ لأنها تتسلط على متاع الحاج وهي طائر صغير خبيث، فهذا أحل النبي صلى الله عليه وسلم قتله سواء كان الإنسان حلالا أو حراما. والغراب لأنه يؤذي الركب، خاصة أنه يتسلط على الإبل فيؤذيها في عيونها. والكلب العقور اختلف العلماء هل هو الكلب المعهود أم أنه كل كلب أو أنه كل ما يعدو على الإنسان، فالجمهور يرون بأن الكلب العقور هو الكلب المعهود. والإمام مالك رحمه الله توسع فيها فقال: الكلب العقور يدخل فيه كل ما هو ما عدا على الإنسان، مثل الأسد والنمر والذئب، فقال هذا من الكلب العقور. استدلوا بما جاء في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أولاد أبي لهب عتبة وكذا، قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فافترسه الأسد في قصة معروفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فسمى الأسد كلب. هل الفأرة معروفة؟ الفأرة معروفة، بقي إيش؟ الحية، والحية معروفة. لكن العلماء يقولون: هل الفواسق هذه مقتصرة على هذه الخمس أم أن العدد لا مفهوم له؟ الأصوليون يقولون بأن العدد لا مفهوم له، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يذكر العدد في بداية الحديث، وذلك لتنبيه الناس ولشد انتباههم لاستيعاب ما سيقول عليه الصلاة والسلام، وإلا العدد لا مفهوم له، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، في أحاديث أخر يزيد على السبع، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، أقصد أكثر، وهكذا، إلا إذا دل الدليل على اختصاص العدد هذا بهذا الجنس، مثل يعني ما جاء في أركان الإسلام أركان الإيمان اختص بها، وإن كان التعبير لم يرد بذكر العدد، لكن رسول الله قال: الإسلام أن تفعل أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر، لكن إذا ذكر العدد قالوا العدد لا مفهوم له. طيب، هذه محظورات الإحرام. أيضا من محظورات الإحرام ما هو بسبب الحرم وليس بسبب الإحرام، ما هو بسبب الحرم، لأن الصيد من جهة التحريم على نوعين: ما سببه الإحرام وما سببه الحرم. ما سببه الإحرام صيد البر، وما سببه الحرم هو صيد مكة وأيضا شجر مكة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد مكة وعن التعرض لشجر مكة، قال: ولا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع شيء من شجر الحرم، شجر مكة يعني في منطقة الحرم، ولو كان مؤذيا على الصحيح، ولو كان شوكا، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ولا يعضد شوكه، حتى لو كان مؤذي يترك شجر مكة وأيضا صيد مكة. أما الحيوانات الأهلية هذه تؤكل مثل الإبل والبقر والغنم، فهذه تذبح في الحل وفي الحرم، وتذبح حال إحرام الإنسان وحال حله، لكن المقصود صيد البر المأكول المتوحش بطبعه، متوحش بطبعه، هذا هو الممنوع منه. بالنسبة لصيد المدينة هذا موضع خلاف بين أهل العلم، النبي صلى الله عليه وسلم جعل المدينة حرما كما أن إبراهيم جعل لمكة حرما، ولكن اختلف العلماء في صيد مكة المدينة، ولكن العلماء ذكروا بأن صيد المدينة يختلف عن صيد مكة بأشياء، منها أنه ليس فيه فدية ولا جزاء، صيد المدينة ليس فيه فدية ولا جزاء كما في صيد مكة، وذكروا جملة من الفروق بين صيد مكة وصيد المدينة. نأتي إلى الفدية الآن، وهي الأثر المترتب على من وقع في محظور من محظورات الإحرام. الفدية على حسب نوع المحظور. أولا فدية الأذى، فدية الأذى هذه هي الواردة في قول الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وقد جاءت هذه الآية مجملة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بينها بقوله في حديث كعب بن عجرة قال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو اذبح ذبيحة أو اذبح ذبيحة. بالنسبة للمحظورات السابقة نجد أن بعض المحظورات ليس فيها الفدية ولكن فيها الإثم، مثل إيش؟ ها، مثل إيش؟ عقد النكاح، لو أن رجلا عقد النكاح على امرأة فهذا العقد من محظورة الإحرام، فيه الإثم يعني يجب أن يتوب إلى الله عز وجل، لكن هل فيه فدية؟ ما فيه فدية، لا باطل العقد، باطل العقد والنكاح باطل، إذا عقد المحرم فعقده وخطبته ونكاحه باطل. طيب نوع من محظورات الإحرام فيه الفدية وليس فيه الإثم، مثل حلق الشعر للحاج، رجل احتاج أن يحلق شعر رأسه، اضطر إلى أن يحلق شعر رأسه بسبب الأذى، القمل، بسبب مرض، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على كعب بن عجرة والقمل يتناثر على وجهه، فقال هل يؤذيك هوام رأسك؟ وفي رواية ما كنت أظن أن الجهد بلغ بك هكذا، فقال نعم يا رسول، قال احلق رأسك وانسك نسيك أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. فقد يحتاج المحرم في بعض الأحيان إلى التلبس بالمحظور إذا اضطر واحتاج إليه، مثل هذا الرجل، مثل كعب بن عجرة رضي الله عنه، أو بعض الأحيان إنسان يقول لك والله أنا معي حساسية ومرض جلدي احتاج إلى أن ألبس بعض ما يسمى التبان، السروال القصير أو شيء من الألبسة، يجوز له ذلك إذا كان مضطرا ومحتاجا إليه وعليه فدية. أو رجل يقول أنا ما تحمل كشف الرأس، عندي يأتيني صداع شديد سواء في الشمس أو أتعرض للهواء، يحصل تأتي أسئلة من هذا القبيل، يقال له لا بأس عليك البس على رأسك شيء، ولكن عليك فدية أذى، عليك فدية أذى. من المحظورات ما فيه الإثم والفدية، الإثم والفدية، مثل الجماع، مثل الجماع، من جامع عليه الإثم والفدية، وباقي المحظورات فيها الفدية فقط، وبعضها إذا تعمد الإنسان فيه الإثم فيحتاج إلى توبة إلى الله عز وجل. طيب عندنا من غطى رأسه أو لبس مخيطا أو قلم أظفاره أو شم طيبا أو حلق رأسه، هذه كلها فيها فدية أذى، فدية أذى. ما هي فدية الأذى؟ على التخيير، إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام أهل البلد، أو يذبح ذبيحة، أو يذبح ذبيحة، وهذه الذبيحة تكون في مكة يوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيء. عندنا نوع من الفدية هي فدية واجبة، هي فدية ذبيحة فقط وهي ترك الواجب، فكل من ترك واجبا من واجبات الحج عليه دم، لما روى مالك والدارقطني والبيهقي في سند صحيح عن ابن عباس قال: من نسي نسكا فليهرق دما. وهذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه صحيح على صحيح على ابن عباس موقوفا عليه وله حكم الرفع. ولذلك جمهور العلماء أخذوا بقول ابن عباس أن من ترك نسكا، يعني نسكا واجبا وليس ركنا، عليه دم، عليه دم، وهذا الدم يذبح في مكة يوزعه على فقراء الحرم ولا يأكل منه شيء. من الفدية ما يتعلق بالجماع، قلنا لكم بأن من جامع قبل التحلل الأول فسد حجه وترتبت عليه 5 أشياء. من الفدية فدية الصيد، والصيد هذا على قسمين من جهة الفدية: أولا صيد له مثل، صيد له مثل، والثاني صيد لا مثل له. الصيد الذي له مثل من جهة الجزاء على قسمين أيضا: قسم حكمت به الصحابة فيؤخذ بحكم الصحابة، مثل حكمهم بأن الغزال فيها شات، الغزال فيها شات، وكذا الحمامة أيضا فيها شات، ولهم أحكام في هذا مذكورة. وقسم لم تحكم به الصحابة فهنا يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، ويجوز أن يكون أحد الحكمين قاتل الصيد، من قتل الصيد يجوز أن يكون أحد الحكمين. النوع الثاني لا مثل له، لا مثل له، فهذا إما فهذا ينتقل إلى الإطعام أو الصيام، أو الصيام هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. وهنا يأتي إلى الصيد مثلا الذي له مثل، الصيد الذي له مثل، يعني مثلا صاد غزال ولم يجد شات، مثلا ولم يجد شات، فهنا ينتقل إلى التقييم، فالذي يقيم هو المثل وليس الصيد، لأن الصيد في الغالب لا ينضبط، لا تنضبط قيمته، فتقيم الشات مثلا فيقال والله هذه الشات 500 درهم، فهنا يشتري بهذه 500 درهم طعام ويطعم كل مسكين نصف صاع بهذا القدر، يعني يشتري 500 ويطعم كل مسكين نصف صاع. نفترض مثلا أنه حصل 50 صاعا، 50 صاع مثلا، كم يصير العدد؟ 100، لأن لكل مسكين نصف صاع، كل مسكين نصف صاع. طيب إذا أحب أن لا يطعم ينتقل إلى الصيام، نقول له تصوم عن كل مسكين من هؤلاء المساكين الذين الذين نزلت عليهم قيمة الإطعام، فيصوم 100 يوم، صوم 100 يوم، إذا أحب أن يصوم يصوم 100 يوم. هذا على سبيل التمثيل، إلا المسألة قد تكون أقل الأيام حسب قيمة المثل، حسب قيمة المثل. كم الساعة؟ كم بنا ساعة ولا؟ ها؟ طيب هذه تقريبا ما يتعلق بالفدية. قلنا لكم بأن الإنسان قد يحتاج في بعض الأحيان إلى ارتكاب المحظور، لكن نقول له يجوز لك ذلك بشرط أن يكون مضطر أو محتاج إليه، وأن لا يكون ذلك من باب الترفه ومن باب العبث كما يحصل الآن في هذا الوقت، نسأل الله للجميع الهداية. بعض الناس الآن يقول لك أنا عندي الحمد لله أموال وكذا، فيبدأ يرتكب المحظورات أو يفرط في الواجبات اعتقادا منه بأن هذا نافعه، أنه في مقابل. لا، ينبغي الإنسان أن يأتي بالنسك كاملا، يأتي بالنسك كاملا. هذا فيما يتعلق بمحظورات الإحرام، محظورات الإحرام. عندنا الآن نتكلم على أركان الحج، أخشى الوقت يداهمنا. كم بقي؟ احنا بدأنا متى؟ نعم باقي 10. طيب تكلم عن أركان الحج وأركان العمرة. أركان الحج 4. أولا، ما معنى الركن؟ الركن هو جزء من الماهية، والركن يعرفه العلماء يقولون هو ما يقوم عليه الشيء. بعض العلماء لا، يقولون الركن هو ما يحتاج إليه الشيء. والأركان في الغالب التي يذكرها الفقهاء لم يثبت فيها نص، لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما هي محل اجتهاد لأهل العلم، بحيث أنهم نظروا إلى الدليل، الأدلة التي وردت في خصوص هذا الحكم، فأطلقوا عليه الركن، أطلقوا عليه الركن. هو العبادة لا تصح إلا بهذا الركن. ولذلك أركان الحج 4: أولا الإحرام، وثانيا الوقوف بعرفة، وثالثا طواف الإفاضة، ورابعا سعي الحج. الإحرام تكلمنا فيما سبق عن الإحرام. ما معنى الإحرام؟ هو نية الدخول في النسك. وقلنا لكم بأن كثير من الناس يخلطون بين الإحرام وبين لباس الإحرام، وقد تكلمنا عن الإحرام فيما سبق. لكن من سنن الإحرام وآدابه أن الإنسان قبل أن يحرم يسن له أن يغتسل وأن يتطيب، والسنة أيضا أن يجعل إحرامه بعد الصلاة، قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: أتاني البارحة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل حج في عمره. هذا لما كان في ذي الحليف. فقال العلماء بأنه يشرع للإنسان أن يحرم بعد الصلاة، لكن هل للإحرام صلاة؟ هذا خلاف بين العلماء. الصحيح أنه لا صلاة له، لا صلاة للإحرام، ولكن الأفضل للإنسان أن يحرم بعد فريضة، بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الظهر، العصر، وهكذا. والسنة أيضا للمرأة التي كانت حائضا أو نفسا أن تغتسل، ويتأكد في حقها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت عميس لما نفست بمحمد بن أبي بكر قال: واغتسلي، أمرها بالاغتسال ثم الإحرام. وقال افعلي عليكم السلام، قال افعلي كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قال لها وقال لي لعائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. الركن الثاني من أركان الحج الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج عرفة. وهذا التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد به أن الحج كله عرفة، وإنما هذا تعبير عن الشيء بأعظم أركانه، وأعظم أركان الحج عرفة. وعرفة سميت بهذا الاسم، قيل لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما أمره الله تعالى بتبليغ بالنداء للناس بالحج وبالبحث عن المناسك، قال: جاء جبريل فأخذ يعرفه المناسك، فسمي بعرفة يعرفه المناسك. وقيل أن آدم لما نزل من الجنة افترق هو وحواء فتعارف في هذا المكان، وقيل غير ذلك، والله أعلم بالصواب. وعرف مكان معروف، وهي في الحل وليس في الحرم، في الحل وليس في الحرم. والوقوف فيها محل خلاف بين أهل العلم. جمهور الفقهاء يقولون بأن الوقوف الركن بعرفة يبدأ من بعد الزوال وينتهي بطلوع فجر يوم النحر. الحنابلة انفردوا عن الأئمة الثلاثة وقالوا بأن الوقوف بعرفة يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي بفجر يوم النحر، وينتهي بفجر يوم النحر. واستدلوا بحديث عروة بن مضرس بن إلام الطائي، وأيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة قال: ومن صلى معنا، ومن شهد صلاة الفجر معنا، يقصد في مزدلفة، وكان قد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم نسك. فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق الليل أو النهار، فدل هذا على أن الوقوف بعرفة من بعد الفجر، هذا قول الحنابل. لكن الجمهور قالوا بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فسر الوقوف، وهو أنه ما وقف إلا بعد الزوال، لأن الرسول لما ذهب إلى عرفة ذهب بعد شروق الشمس، وأول ما نزل في بطن عرنة، الوادي هذا نزل في بطن عرنة، فلما زالت الشمس وقف في عرفة عليه الصلاة والسلام وخطب الناس خطبته المشهورة وصلى بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا. والاحتياط أن يقف الإنسان طبعا من أول النهار، هذا الاحتياط، ويستمر إلى غروب الشمس. بالنسبة لعرفة على قسمين، الوقوف بعرفة على قسمين، وقوف مؤقت ووقوف غير مؤقت. الوقوف النهاري مؤقت، بمعنى أن من جاء عرفة نهارا وجب عليه أن يقف فيها حتى تغرب الشمس، وأما من أتاها ليلا فليس له تأقيت، ولو جلس فيها لحظة صح حجه، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لعروة بن مضرس وكان قد وقف فيها ليلا أو نهارا. وأيضا قال لعروة لما قال أني أكللت راحلتي وما تركت حبلا من الحبال، حبل هو جبل من الرمل. طبعا الحديث الذي في الصحيح الوارد في المسألة قال جبل وهو تصحيف، إنما هو حبل، حبل هو جبل من الرمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح حجه، لماذا؟ لأنه وقف فيها ليلا، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في مزدلفة. إذن وقت عرفة النهاري مؤقت، يعني لا يجوز الإنسان أن يخرج منها قبل غروب الشمس. إذا خرج منها قبل غروب الشمس صح حجه، لكن عليه إيش؟ دم لتركه الواجب، لأن الواجب أن يستمر بالوقوف إلى غروب الشمس حتى تغرب الشمس. أما إذا جاءها ليلا فليس فيه تأقيت، وإنما لو وقف فيها لحظة صح حجه. الركن الثالث طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، يسمى طواف الحج، طواف الركن، يسمى طواف الصدر، يسمى طواف النساء، كل هذه من أسماء طواف الإفاضة، لأنه يحل الإنسان بعد هذا الطواف أن يأتي النساء، يعني يجامع أهله. وهذا ركن من أركان الحج، وهو المقصود بقول الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، لا، المقصود بقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم، وليطوفوا أحسد، وليوفوا نذرهم، وليطوفوا بالبيت العتيق، فهو المقصود بقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا الطواف هو أعظم، أيضا من أعظم الأركان، ووقته يبدأ من يوم النحر، من بعد منتصف ليلة النحر، هذا وقته على الصحيح الراجع من أقوال أهل العلم وقول الشافعي والحنابل، من بعد منتصف ليلة النحر هذا وقته. وبعض العلماء قالوا ينتهي بأيام التشريق، وبعضهم قال ينتهي بآخر أيام شهر ذي الحجة، وقول المالكي وقول صحيح. وهذا الطواف كما قلت بأنه ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج، لكن لا يسن فيه الرمل ولا الاطباع مثل طواف القدوم كما ذكرنا، سنشرح إن شاء الله في درس خاص صفة الحج من أولها إلى آخره، لا يشرع فيه الرمل ولا الاطباع. ثم الركن الرابع السعي، سعي الحج، سعي الحج، وهذا محل خلاف. بالنسبة للإحرام والوقوف بعرفة، طواف الإفاضة محل إجماع، بالنسبة للسعي محل خلاف بين العلماء، فمنهم من يجعله ركنا، ومنهم من يجعله واجبا، ومنهم من يجعله سنة. الصحيح بأنه ركن من أركان الحج، قد صح عن عائشة أن من لم يسعى بين الصفا والمروة فلا حج له، فلا حج له، قالت هذا بمحضر من الصحابة مع توفر دواعي الإنكار، وليس ثمة ما من أنكر، فأشبه بالإجماع، أشبه بأن يكون إجماع. هذه أركان الحج. واجبات الحج سنبدأ إن شاء الله بذكرها في الدرس القادم، مع صفة الحج والعمرة نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. العمرة طبعا أركان ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. هذه أركان العمرة: الإحرام والطواف والسعي. وأما الواجبات إن شاء الله فسنذكرها في الدرس القادم. فنسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الصيام ذكرنا، أو عدل ذلك الصيام، قلنا بأن ما يقام ما يعني مسألة أو الإطعام، قلنا إذا قيم الإطعام يطعم يشتري بهذه القيمة طعاما ويطعم كل مسكين نصف صاع. فمثلا لو كان عنده مثلا نقول 20 صاعا، كم يكون الإطعام؟ 40، لأن كل مسكين نصف صاع. إذا قلنا طيب إذا 40 إذا أراد أن يطعم أطعم، وإذا لم يطعم صام عن كل مسكين يوما، فيصوم 40 يوم، وهكذا على نفس قيمة المثل. على التخير، يعني فدية الصيد على التخير. نعم اي نعم اي نعم، العقرب تقتل في الحل والحرم. اي نعم احسنت. بالنسبه لقطع الشجر صحيح ان فيه فديه، فقد حكم الصحابه ان في الدوحه الكبيره يعني الشجره الكبيره بقره، وفي الشجره الصغيره شاة، حكم بها عمر عثمان جمع من الصحابه. الدوحه الكبيره الشجره الكبيره فيها بقره، والصغيره فيها شاة. المرأة لا، المرأة لها أن تلبس ما تشاء، بالنسبة لرجلها تلبس الشراب لا بأس، لأن الشراب شراب الرجل هذا في حكم المخيط، لأن يلبس على عضو، ولذلك يمنع منه الرجل ولا تمنع منه المرأة. يمنع منه الرجل ولا تمنع منه المرأة. أين يقولون هنا يقيم يرجع إلى يحكم به ذو عدل منكم؟ يقولون مثلا إما أن يحكم بشاة أو يحكم بمثلا إطعام، في الغالب يقولون إطعام، يطعم يؤمر بإطعام كذا صاع وكذا. إيه؟ إيه؟ إيه نعم إيه نعم أحسنت، هذا سؤال مهم، لأن بعض النساء تعتقد بأنه لا يجوز للمرأة أن يمس الغطاء الذي على وجهه أن يمس بشرته، ولذلك بعضهم شفناهم في الحج والعمرة يضعون أشبه بالكاب فيسدلون بعد ذلك، أو بعضهم يضع عيدان، تضع عيدان فتسدل بعد ذلك حتى لا يمس بشرته، تعتقد بأن هذا من محظورات الإحرام. هذا غلط، ما لا بأس على المرأة لو لامس شيء من الحجاب هذا وجهها، لا بأس عليه بذلك، وليس هناك أبدا ما يدل على المنع، وإنما هي اجتهادات لبعض الفقهاء المتأخرين وهي على خلاف الدليل. نعم. والربط ما في بأس، يعني تربط هكذا ما في بأس، لأن المرأة أصلا مأمورة بتغذية رأسها وبدنها وأيضا بلبس المخيط، فهذا مما لا بأس به. وبالمناسبة الحاج يعني مأذون له أن يلبس بعض الأشياء التي يعتقد بعض الناس بأنها محظورات وهي ليست محظورات، مثل النظارات، مثل الساعة في اليد، سماعة الأذن، يحتاج بعض الخاصة الذين يعني عندهم ثقل في السمع، الحزام يحفظ فيه النقود والأوراق المهمة، أيضا المرأة تلبس صيغتها مثلا خاتم والسوار والقلادة، كل هذا مما هو جائز ولله الحمد لا بأس به. كيف؟ أي؟ لا لا ما يصلح، يعني أصلا هو جاي مخيط، لا لا ما يصلح الإزار هذا، لا بد من إزار ورداء لا يكون مثلا آخذ شكل المخيط، لا بد أن يلف الإزار هو بنفسه يلف، أما إذا جاء مخيطا لا، أصبح في حكم المخيط. شم الطيب؟ إيه نعم، إذا قصد الطيب، إذا قصد شم الطيب، لأن هذا ترفه، إذا قصد شم الطيب فقد ترفه. أما إذا شم الطيب وهذا شيء طبيعي، الإنسان قد يشم الطيب وهو سائر بين الناس، قد يكون هناك من يطوفه وغير محرم يضع الطيب، أو مثلا طيب الأشجار وطيب كذا ولم يقصد شمه، فهذا لا بأس، لا يدخل، إنما نحن قيدنا بإيش؟ بالتعمد، قصد شم الطيب. إيه؟ نعم، ولا تحنطوا. وأيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال لا يلبس المحرم كذا وكذا، قال ولا الورس ولا الزعفران. الورس نبت أصفر معروف، هو من أنواع الطيب الرديء، والزعفران معروف، قال ولا الورس ولا الزعفران، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تطيب المحرم بالورس والزعفران. فإذا نبه على القليل أو الذي في مرتبة دنيا، فالذي في مرتبة عليا باب أولى، فنبه عن الزعفر الورس وهو من أردى أنواع الطيب، فغيره من باب أولى مما هو يعني أغلى ثمنا وأقوى رائحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.